وأول مخالفة أذكرها أن بعض المسلمين لا يحبب إليه إسباغ الوضوء على المكاره أو على غير المكاره، فيصلي العشاء بوضوء العصر ولربما الظهر، والبعض منهم إذا وقف بين يدي الله رفع عينيه يتذكر هل أنا على وضوء، هل انتقض الوضوء؟ فإذا سمع الله أكبر قال إن شاء الله على الوضوء، الله أكبر. لما ما الذي من عليك أن تخرج هذه الصغائر من تحت أظفارك؟ الوضوء يخرج ذنوبك حتى التي تحت الأظفار، فمن البخل على النفس أن تبخل عليها بالوضوء. توضأ يا أخي لكل صلاة واستشعر النية، وهذه مخالفة. المخالفة الثانية عدم استشعار النية عند الوضوء، أنها عبادة من نعم الله على عباده، محطة تنقية من الذنوب والآثام. تخرج الذنوب والآثام، ولكن إياك أن يشغر قلبك من النية واستحضارها. من المخالفات أيضا ترك التسمية، وقد أوجب التسمية عند الوضوء جمع من أهل العلم، وقالوا من تعمد ترك التسمية عند بدء الوضوء بطل وضوءه ولم يقبل. وقال بعض أهل العلم إن التسمية سنة، والبعض قال هي واجبة عند الذكر، واجبة إذا ذكرها تسقط عند النسيان كسقوط الواجبات، لكن الذي ينسى أو ينسى التسمية فيتذكرها عند غسل المرفقين أو عند مسح الرأس لا يلزمه أن يعود من أول الوضوء، إنما يكفيه أن يسمي حال الذكر. ولماذا نقول بسم الله؟ لأننا نطلب البركة من الله، وإلى أننا نبدأ بالحول حول من حول الله، فلا حول لي ولا قوة، ولأنني أبدأ مستعينا بالله. ولما شغر الوضوء والدخول للمسجد من التسمية تسلط الشيطان على المتوضئين بالوسوسة وعلى المصلين بالوسوسة، لا بحولي ولا بقوتي أبدأ وضوئي، إنما بحول الله وقوته، فتجعل سترا بينك وبين الجان. وفي الحديث قول الحبيب إن ستر ما بين أعينكم وأعين الجان قول بسم الله. وقد يدخل الإنسان دورة المياه الخلاء ليقضي حاجته فينسى من التسمية قبل الدخول، ومن الاستعاذة قبل الدخول من الخبث وهم ذكور الجن والشياطين، والخبائث وهن إناثهم، فإذا دخل وخلع ملابسه لقضاء حاجته رآه الشيطان ولربما وسوس أو تلبس أو قوى القرين فثقل الصلاة على بعض عباد الله. ولذلك بعض الموسوسين مسكين يحبسه شيطانه في حمامه، كلما أراد أن ينتقل من فرض إلى فرض قال خرج منك ريح، فإذا مسح الرأس قال ويحك ما غسلت اليدين، وإذا عاد لليدين قال ويحك أين بسم الله، وإذا قال بسم الله وابتدأ قال أين المضمضة، قد استنشقت وأنسيت المضمضة. فينتهي الصلاة ولا زال المسكين محبوسا في الخلاء لأنها دارهم ويحبونها. اللهم اشف كل موسوس يا رب العالمين. ومنها من الأخطاء الجهر بالنية، البعض يجهر بالنية عند الصلاة ويجهر بالنية عند الوضوء. اللهم إني نويت أن أتوضأ لصلاتي يا أخي. ولذلك الذي يرفع صوته بالنية، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، الذي يرفع لسانه وصوته بالنية نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي، كأنه يقول إن الله لا يعلم ما في الصدور، وكأنه يقول الله جل وعلا لا يحاسبني إلا بما نطقت. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وبعضهم أيضا كلما يدعو عند كل غسل عضو إذا غسل يده اليمين قال اللهم أعطيني كتابي بيميني، وإذا غسل اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي، إلى غير ذلك. وهذا بدعة لم ترد. من الأخطاء أيضا، وسأكون سريعا، من الأخطاء أن بعضنا يريد أن يتوضأ ويطبق السنن، لكن في طريقه للسنن يرتكب محرم، ألا وهو الإسراف في الماء. يفتح الحنفية نص بوصة تضرب، يفتحها أولا قبل أن ينفذ كميه، ثم يبدأ يحسر عن رأسه شماغه أو غترته أو عمامته والماء يهدر، ثم بعد ذلك يبدأ يلمس الماء درجة البرودة والحرارة والماء ينزل، ثم يبدأ يغسل يديه غسلا قويا، مع أن غسل اليدين لغير القائم من نوم الليل ليس يستطيع الإنسان. يبدأ الوضوء بالمضمضة، هل يستطيع؟ هل غسل اليدين في بدء الوضوء واجب فرض؟ بعضنا، وهذا بقدم هذا المخالفة، بعضنا إذا أتى غسل يديه ثلاثا، نعم ورد عند بعض أهل العلم إيجاب ذلك للمستيقظ من نوم الليل، من نوم الليل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لكن في غير نوم الليل ليس من فروض الوضوء غسل اليدين في البداية، غسلها سنة. لكن متى إذن نغسل الكفين وجوبا؟ عند غسلها مع المرفقين. ولذلك من أعظم المخالفات اشتهارا أن بعضنا إذا أراد يتوضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ماذا يفعل؟ يدخل يده تحت الحنفية ويبدأ يغسل يديه من ملتقى عضده من هنا، أو يده التقاء بكفه من الرسغ هنا، ويقول هكذا ويترك اليد، وترك اليد هنا يبطل الوضوء، لأن اليد هنا يجب غسلها، لأن اليد تسمى يد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهذه اليد تغسل مع المرفقين وجوبا. أما غسل الكف في بداية الوضوء فهو سنة إلا للقائم من نوم الليل. وضحت؟ إذن نعود للإسراف. الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يكفيه في وضوئه وفي ماء وضوئه كان يكفيه المد، والمد أكثر من هذه بقليل، هذه نصف قارورة. قارورة الماء الصحي التي قيمتها ريال، اسكب منها قدر فنجان شاي، المتبقي منها كان يكفي الحبيب في الوضوء، وكان يغتسل بالصاع. الله المستعان. وكيف نغتسل يا أخوان؟ بعضنا يدخل الساعة 9 صباحا ويخرج 11 إلا ربع، وغسله يمكن سيارة وايت، كان يستطيع أن يتوضأ بهذا الماء الذي أهدره، يتوضأ به أهل حارته، ويقول النظافة من الإيمان والإسراف من الشيطان. الله يجزاك خير. مع أن النظافة من الإيمان ليس حديث، لم يثبت ذلك حديثا ولا يرفع. فأقول إذا من المخالفات كثرة الإسراف في الماء. يكفيك من الماء ما قل، وما أجمل أن تفتح حنفية الماء على انسكاب خفيف من الماء، فإذا أردت أن تخلع حذاءك فأغلق الماء حتى تخلع الحذاء ثم تنقل ثم افتح الماء. حافظ على الماء لأنه نعمة، ولأنك ولو كنت على نهر جار وفعلت هذا الفعل لا أثمت. وحديث وقول بعضهم لا تسرف في الماء ولو كنت على بحر أو نهر جار، أيضا هذا ليس بحديث. أيضا من المخالفات في الوضوء الوسوسة وإعادة فرض الوضوء أكثر من ذلك، وهذا داء مبيل أليم أصيب به بعض المؤمنين. ومن المصاب فيه؟ غالبا بعض الصالحين. الوسوسة لا يسلطها الشيطان على إنسان إلا إذا كان قد دلف إلى بوابة الصلاح. يقول أنا يوم كنت فاسق وما أصلي وأصلي بلا وضوء ما كان الشيطان يأتيني، فلما استقمت واهتديت ودلفت إلى بيوت الله أريد أن أتقرب إلى الله، حبستني الوسوسة عن الوضوء عن الصلاة، وبعضهم يعيد غسل اليدين حتى احتفت يديه، وبعضهم يقطر إذا خرج من دورة المياه كأنما اغتسل. يا فلان داخل قبل الأذان، الآن تأتي في الركعة الثانية، فيبكي ألما. ولذلك أنا أوصيكم ألا نلوم الموسوس، ما نلومه، لكن نقول له وصية محمد لا تعد، اقطع انتهي، وقولوا لهم أشفاهم الله، يا من وسوس لك الشيطان في الوضوء، إذا توضعت وأعدت فرض الوضوء مرة ثانية فإنك بذلك تطيع الشيطان ولا تطيع الرحمن. هذه قاعدة، إذا غسلت يديك مرة مرتين ثلاث، الرابعة للشيطان، الخامسة للشيطان، السابعة للشيطان، أشعر بريح لا يضرك، أشك أني ما مسحت رأسي لا يضرك، ما أعيد، نعم لا تعيد، في ذمتك يا شيخ، نعم في ذمتي. لماذا؟ لأنك إذا استلمت لهذه الوساوس والإلحاحات استمر من الوضوء ينتقل للصلاة، ومن الصلاة للتوحيد، ومن التوحيد للمرأة لتطليق امرأتك، في النهاية يعيش ألما شديدا، شفاهم الله. أيضا من مخالفات الطهارة عدم إسباغ الوضوء وإكماله، وذلك أنه يتوضأ، بعضهم تجده يغسل وجهه هكذا، يغسل وجهه بيد واحدة فيمر الماء على ذقنه وجبينه وأنفه، وتجد أن عارضيه لم يصبهم الماء، والغسل يكون من منابت الشعر إلى نهاية الذقن، وهذا. وبعضهم إذا غسل المرفقين الكم ضيق، فيرفع الكم إلى هنا ويبقى المرفق لم يدر عليه الماء، وإدارة الماء حول المرفق من فروض الوضوء، بل وبعض أهل العلم يجعلك تشرع في العضد بعضهم، كما ورد في حديث عن أبي هريرة، والصحيح أن إلى العظم الناتئ المفصل هنا ينبغي، هو داخل في اليد، والبعض لا يسبغ الماء عليه، والبعض أيضا لا يسبغ المسح، يرفع الطاقية هكذا ويتحسس رأسه أبه شعر أم لا، وبقية الشعر ما أتاه، والشعر يؤخذ له بلل الماء، يكفي بلل الماء، بعضنا يدخل، وهذا من يدخل يده في الماء ثم يقول هكذا ويعمي من حوله، ها يقول هذا الماء لأجل أن أمسح الرأس. وليس من السنة أخذ ماء جديد لمسح الرأس مع الأذنين، يكفي ما بقي من بلل بقي من غسل اليد، ويمسح بدءا من أول منابت الشعر إلى المؤخرة ثم يعود. وبعضهم أيضا لا يسبغ مسح الأذنين فيتلمس أذنيه كأنه يقول إن عندي نعمة السمع، مع أن الأصل أننا لا نقول تلمسهما، بل والسنة أن يدخل السبابتين في الصماخين ثم يمر الإبهام من خلفهما، وهذا تمام السنة. والبعض لا يسبغ العقبين، والعقب ما كان خلف العصب هذا الناتئ في مؤخرة القدم، المنطقة المنخفضة، البعض يغسل بداية القدم ثم يدخلها تحت الماء ويخرج القدم، ولربما ما أصاب العقب عقب ماء، والحبيب يقول في الحديث ويل للأعقاب من النار. إذن إسباغ الوضوء. وبعضهم أيضا عند المضمضة يأخذ الماء عند أطراف أسنانه فيمجه، لا يدير الماء في فيه، بل ومن السنن التي خلى منها كثير من الناس ما يفعلها التسوك السواك عند الوضوء، وذلك كيف؟ إذا أقبلت على الماء استاك حتى يخرج، ما تلاحظون بعضهم يمصمص أسنانه ويخرج خلاله ويطلع نتف اللحم، لحم حاشي ودجاج ماء متغدي الله يجزاه خير، فإذا أتى في الصلاة يخرج خللا. وبعضهم لماذا يا أخي؟ قال يا أخي لم تخرج، لو كنت تطبق سنة السواك مع كل وضوء لأخرجت المستعد منك مما يكون بين خلل الأسنان. أيضا بعضهم يمسح أنفه بالماء من الخارج، والاستنشاق إدخال الماء إلى أقصى ما تستطيع ثم الاستنثار. ولذلك تعجب من مصل قام بين يدي ربه وهو ينظف أنفه، أكرمكم الله، وأقبح منظر تراه لو وقف بين يدي عظيم من عظماء الأرض وكان بين يديه لما أدخل يده في أنفه أم لا. لكن في الصلاة لا حرج عنده لأنه ما استنشق كما يجب، ولو أنه استنشق ثلاثا واستنثر ثلاثا لخرج ما كان مستعد للخروج. أيضا من مخالفات الطهارة عدم التنزه من البول وعدم التوقي من رذاذ البول عند قضاء الحاجة، والبعض منهم قد يبول قائما في دورة المياه أو يبود جالسا لكنه يرتد إليه بعض رذاذ بوله، أكرمكم الله، والبعض منهم لا يستنجي استنجاء كاملا بالماء أو لا يستجمر بالمناديل والحجر إن كان ليس لديه ماء، ولا يكترث من نزول بعض قطرات البول على ملابسه الداخلية، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب ومبطل من مبطلات الصلاة وسبب من أسباب عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. والحبيب عندما مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أمر يسير يعني يستطيعون أن يتحفظوا منه، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستنزه من البول. وما أجمل أن نعلم أبناءنا، فبعض الأمهات وبعض الآباء وبعض المعلمين ما يعلم أبناء المسلمين، بعضهم يتبول قائما ثم يلبس رداءه أو ثوبه عليه ولا يستنجي استنجاء يقطع النجاسة ويصلي، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا من مخالفات الطهارة أيضا أن بعض الناس إذا مسح الرأس يغسل الرقبة، فبعضهم إذا انتهى من الرأس قال هكذا جزاه الله خير، وهذه ليست من فروض الوضوء، فمسح الرأس وما كان تحت الذقن من الرقبة ليس من السنة، ولم يصح في ذلك حديث البتة. أيضا بعضهم يعتقد أنه لا يصح الوضوء إلا بالاستنجاء، فإذا أراد يتوضأ قال أعطوني ماء، أستخل دورة المياه وأفرغ الماء على فرجه واستنجى دون أن يقضي حاجته، لماذا؟ قال حتى أتوضأ، وهذا عند بعض العوام يعتقد أن الاستنجاء ولو لم يكن قد خرج له من السبيل شيئا أنه من فروض الوضوء، هذا غير صحيح. إذا استنجى الإنسان العاشرة صباحا قضى حاجته وقطع الخارج من السبيلين، أراد يتوضأ للظهر يأخذ ماء أمام الناس ويتوضأ مباشرة ولا يلزمه أن يدخل للاستنجاء، فالاستنجاء ليس شرط، لو ليس شرطا إلا لمن أحدث، أما الذي لم يحدث فلا استنجاء عليه. واعلم أن الريح لا استنجاء لها، فلو قال خرج مني الريح هل يجب علي أن أستنجي؟ نقول لا تستنجي من الريح، الاستنجاء يكون من البول والغائط وما سواهما من خروج الدم من الدبر كمريض البواسير والناسور أو نحوه، هنا تستنجي، أما الريح فلا استنجاء لمن خرجت منه. أيضا من بعض من ينام نوما على الضجاع، والنوم هل هو ناقض للوضوء؟ اختلف العلماء في ذلك، هل النوم مجرد النوم ينقض الوضوء؟ قالوا إذا نام مضطجعا وجب عليه الوضوء، وإن نام جالسا كالذي ينتظر الصلاة وخفق رأسه، أو كان ينتظر صلاة الجمعة وخفق رأسه، إذا كان جالسا مستحكم الجلوس أي لا يخرج منه الريح، فلو خرج لشعر به، هذا لا وضوء عليه. أما الذي يضطجع فإنه يتوضأ. والدليل في ذلك أن حديث أبو موسى عليه الأشعري رضي الله عنه أنه يقول: كنا ننتظر الرسول صلى الله عليه وسلم أي في صلاة العشاء، فكانت رؤوسنا تخفق ولم نؤمر بالوضوء، ما كانوا يتوضؤون لأنه كان جالسا. لماذا الوضوء من نوم الاضطجاع؟ لأنه لا يدري أين باتت يده، ولأنه لو خرج منه ريح ونحوه ما شعر به. ومن مخالفات الوضوء أن البعض يعتقد بأنه لا بد إذا توضأ أن يغسل كل فرض من الفروض، أن يغسله ثلاثا. الماء قليل، نقول ليس فرض من فروض الوضوء، بل من السنن أن تغسل كل عضو ثلاثا. لكن إذا كان الماء قليلا ويكفيك لأن تغسل كل مرة واحدة، فاغسل مرة إذا كان الشرط قد تحقق. ولذلك بعضنا يزيد عن ثلاث، هل يجوز الزيادة عن ثلاث؟ يجوز بشرط واحد، وهذا من الوسوسة. إذا زاد، إذا كنت غسلت قدمك ثلاث لكن لما أبعدتها إذا بقعة في العقب، هنا أغسلها، أغسلها ولو أربع أو خمس حتى تتحقق أن البقعة التي أو اللمعة التي في القدم قد رحلت. أيضا منها أيضا أن بعض الناس إذا جامع أهله ولم ينزل لم يغتسل، وهذه كثير من الناس يقع فيها إلا من عصم الله، يعتقد أن الغسل الواجب والاستحمام الغسل من الجنابة يكون عند الإنزال وهو قد أتى أهله. والصحيح أن من أتى أهله أنزل أم لم ينزل وكان بالتقاء الختانين أنه يجب عليه الغسل حتى لو لم يحدث الإنزال من الرجل أو المرأة أو أحدهما، ليس شرطا حدوث الإنزال. وهذا نص الحديث عليه الصلاة والسلام، قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أي أنزل أو لم ينزل.